تسير معه فالتفت وقال لهم: من يأتي إلي ولا يقبل أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواتي حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله، فيبتدئ الجميع الناظرين يهزؤون به قائلين: إن هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو أي ملك يمضي لمحاربة ملك آخر فلا يجلس أولا ويتشاور، هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أموالي لا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا يصلح لأرض ولا لمزبلة، بل يلقى خارجا، من له أذنان للسمع فليسمع. إنجيل الأحد الثالث من شهر هطور المبارك. ومعلمنا لوقا البشير بيكلمنا عن الشروط اللي يجب تتوافر في الإنسان اللي هو هيتبع المسيح ويمشي ورا السيد المسيح. أي إنسان مسيحي فينا، اسمه مسيحي، لازم يبقى فيه شروط معينة ومواصفات معينة لو هو فعلا عاوز يبقى مسيحي بصحيح. ما هواش بس مجرد ان اسمه مسيحي، لازم في شروط. والسيد المسيح النهاردة قال على الشروط دي بالتحديد وواضحة جدا، فبيفكرنا انه اللي عاوز فعلا يمشي ورا السيد المسيح، لان كان في جموع كتيرة النهاردة، كان جموع كثيرة تسير معه. احنا من ضمن الجموع دي. هو بيقول مش عاوز يعني كده اندفاع ورا السيد المسيح، سواء اندفاع عاصفة او اي اندفاع باي مؤثر خارجي، لكن عاوز اللي فعلا هيمشي مع المسيح لازم تتوافر فيه الشروط اللي قال عليها الانجيل النهاردة. ففي بداية الاصحاح، في انجيل معلمنا لوقا، في بداية الاصحاح ال14 ده كان بيتكلم، كان السيد المسيح مدعو للغداء، في هياكل عند احد رؤساء الفريسيين، واداهم برضو تعليم عن ملكوت السماوات وايه الشروط، مش المظاهر ولا العبادة الخارجية ولا العبادة الشكلية، ويكون من جواهم، لانه لما شافوا السيد المسيح بيقعد مع العشرين والخطاة ابتدوا يتذمروا، كل واحد في قلبه كده بيكره المسيح وبيفتح له بيته ويتعشى معاه، لكن في الحقيقة هو من جواه بيبقى كله نقد وتذمر على المسيح. فهو قال للجمع ده لما خرج بالبيت ده وخرج وراء الجمع ده، قال لهم الشروط، مش كل اللي ماشي ده ورايا هيبقى تبع المسيح، هيبقى فيه زحمة ناس كتير، لكن لازم الشروط الأساسية اللي تتوافر في الإنسان اللي عاوز يبقى مسيحي ويمشي ورا المسيح، لابد إنه هيحمل صليبه ويتبعه، ولابد إن هيكون في تضحيات في السكر. مش هينفع أبدا للجمع اللي كان ماشي ورا السيد المسيح بس مجرد هتاف وأكل وعشاء ومعجزات، لكن عاوز جدية وهيبقى فيه تضحيات. المشي مع المسيح وسكة المسيح لابد ان يكون، لان المسيح احنا عرفنا المسيح لو من غير صليب، معلمنا بولس الرسول يقول اعرفه وقوة قيامته، من غير الصليب وانه ملوش فخر غير بالصليب السيد المسيح، هيبقى المسيح القوة بتاعته كانت في الصليب وفي الموت. فهو بيقول شرط اللي بيحبني وعاوز يمشي ورايا لازم هيشيل معايا الصليب ده، لابد انه يحمل صليبه ويتبعني. ولما كان بيكلم الجمع ده، كان الصليب عند، في الوقت ده كانت الأمة اليهودية تحت الحكم الروماني، فكان كل الناس دي عارفة يعني ايه معنى الصليب، يعني ايه معنى العقوبة دي. كان الانسان او المذنب اللي يتحكم عليه انه يشيل صليبه، يتحكم عليه بالموت بالصليب، كان من مطرح المكان اللي اتنطق فيه بالحكم لحد المكان اللي هيتم تنفيذ فيه الحكم، كان ياخد الصليب ويفضل ماشي بيه، وكان ده علامة للخضوع طبعا للأمة الرومانية ولسلطانها ولأي واحد، تنبيه لأي واحد تاني انه في خضوع للأمة وفي خضوع للسلطان الروماني في الدولة في الوقت ده. ففاهمين يعني ايه الصليب ويعني ايه تعب الصليب ومهانة الصليب. فكان السيد المسيح بيكلم ناس فاهمة يعني ايه حمل الصليب في الوقت ده، اللي هو طبعا كان صليب العار، وكان الحكم بالموت والمهانة للي يشيل الصليب ده. فالسيد المسيح قال لهم على الشروط، قال لهم على الشروط انه هيشيل الصليب وهيبقى فيه تنازلات وتضحيات، وكل واحد ينقي هل الشروط دي فعلا تتوافر معاه ولا هتناسبه، ويبتدي زي ما بيقول انجيل النهاردة يعمل حساب النفقة، هل انا شروط المسيح دي وصية المسيح والتكاليف والتعب والتضحية اللي هضطر اقدمها لحاجات كتير وامور كتير جدا انا بشوف فيها متعة معينة او راحة معينة، هل التكاليف دي انا هقدر عليها؟ لازم اعمل الحسبة دي الاول قبل ما اقول انا فعلا مسيحي ويدعى علي اسم المسيح وهمشي ورا المسيح، ابتدي احسب النفقة دي. زي لا انسان بيتقدم لوظيفة مثلا بيبقى فيه اعلان وبيتطلب الاعلان ده، يقوله الشخص اللي هيتقدم الوظيفة دي لابد ان تتوافر فيه واحد واثنين ثلاث اربع شروط كده، يمكن مثلا هيستحمل الستريس في الشغل وضغط الشغل، هيشتغل ساعات طويلة، هيضطر يسافر مثلا ويبعد عن بيته ويبعد عن ولاده لفترات عمل طويلة. فالانسان يبص على الشروط دي ويشوف المزايا بتاعتها، هل المزايا تتناسب مع الشروط ولا مش جايبة همها، انا ايه اللي هيخليني اتعب التعب ده كله في شغلانة بالتعب ده كله وملهاش فعلا مميزات. اما اذا كانت يضع كده كفتين المميزات والشروط بتاعت الوظيفة دي، اذا كانت هتنفعه وليها مميزات هيضطر طبعا يضحي ويشتغل كتير وساعات عمل كتير ويسافر ويبعد عن مثلا الحياة الاجتماعية بتاعته بتتأثر بالوظيفة دي، لكن هو شايف انها طبعا ليها مميزات كتيرة وليها مرتب عالي وليها حاجات يعني مهمة جدا، فبيضطر يقول انا مش مشكلة التضحيات دي انا هعمل، لكن بيبقى حاطط عينيه على بقية المميزات بتاعت الامر ده. المسيح برضو قال لنا كده، اعمل حساب النفقة، شوف تبعيتي هتبقى دي الشروط بتاعتي. اول ما كلمهم قال لهم على انه الانسان اللي عاوز كل اللي ماشي ورايا دول، نقف كده شوية نفكر، هيبقى في تضحية. اول ما كلمهم قال لهم من يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخوته واخواته حتى نفسي ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. المسيح اللي كان علمنا شروط المحبة واساس وضع اساس المحبة وجه بوصية المحبة وقال لنا وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم انا. المسيح اللي كل اعماله كانت محبة ولدرجة ان الاب بذل قمة المحبة انه يبذل ابنه الوحيد عن خلاص العالم، يضحي بابنه ويموت ابنه على الصليب عن خطيئة عشان يخلص العالم كله، اللي كل تعليمه كانت عن المحبة واللي كان دايما يوصينا على المحبة، كان الكلام منه ده مش مفهوم وصعب شوية، وازاي سيد المسيح عاوزنا نتخلى عن ناموس الطبيعي للعلاقات الطبيعية والبشرية بين الانسان واسرته، ابوه وامه واخواته يبقى في بينهم وبينه بغضة. فكان التعليم صعب على مفهوم الناس، وكان تعليم غريب شوية، الناس استغربت ازاي السيد المسيح اللي هو كل كلامه عن المحبة واعماله مش بس كلام كانت اعماله عن محبة يقول الكلام ده، وكمان اكتر من كده ده كان يقول يوصي على محبة العدو، احبوا اعدائكم وباركوا لعينيكم، يعني كان من مش هنوصل لان احنا نحب الناس العاديين في البيت وقرايبنا وابوينا واخواتنا واولادنا، ده كمان وصل بينا لدرجة ان احنا نحب الاعداء واحب اعدائكم وباركوا لعنيكم. ازاي يا رب بتطلب مننا انه عشان نمشي وراك ويبقى لنا ليه تبعية، ازاي بتطلب منا ان يبقى لينا بغضة للناس المقربين الينا جدا، اول الناس اللي هم افراد الاسرة. السيد المسيح كان بيبقى ما بيتكلم عارف ان الانسان اكتر حاجة بتربطه واكبر رباط وبيبقى فعلا حاجة شديدة جدا عند الانسان الروابط الاسرية. الانسان يمكن بيقضي اذا ما كانش في بعض الاحيان لو متوسط العمر 60-70 متوسط الفترة اللي بيقضيها مع اهل بيته مع ابويه واخواته واخواته يمكن نص عمره 30 سنة مثلا او بالقليلة يعني تلت عمره بيقضي مع اهل بيته. فطبعا عارف ان العلاقات بتبقى قوية جدا والروابط الاسرية بتبقى قوية جدا، ومن الصعب جدا الانسان يقدر يتخلى عن الروابط دي بسهولة. على مدى سنين 20-30 سنة بتتكون علاقات قوية جدا وذكريات وتاريخ وانسان بيعيش مع اهل بيته كل الفترة دي فتبقى علاقة قوية جدا. فلما قال لهم كده قال لهم يعني اكبر رباط بيربط الانسان عشان يمثله لهم يعني الروابط العاطفية دي هي رباطات الاسرة. فلو الانسان استطاع انه يتخلى ويفك الرباط الجامد ده اللي من خلال عواطفه بيبتدي يمكن الانسان يلخبط في الهدف الروحي بتاعه وهدف العواطف، ويبص يلاقي ان حياته الروحية يمكن تضعف بسبب الروابط الجامدة دي اللي بتشده من التزامات الاسرة والعيلة وكده يعني. فقال لهم اللي يقدر يتخلى عن الرباط القوي جدا ده اصعب مثلا اصعب رباط بيربط الانسان. السيد المسيح كلمه عليه عشان يفهمهم انه لازم هيكون فيه يتخلص الانسان ويضحي بحاجات كتيرة جدا يمكن اصعبها، ويحط كده في ذهنه ان هيبقى فيه تضحية جامدة جدا. لازم عشان ابقى انسان مسيحي واتبع المسيح لازم هيبقى فيه صليب ولازم هيبقى فيه تضحية بامور انا متعود عليها وفرحان بيها ومبسوط بيها. من غير كده السيد المسيح قال لهم لا يستحقني. لكن هو في موضع تاني طبعا في انجيل متى يقول انه وصانا ان احنا من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن حب ابنا او ابن اكثر مني فلا يستحقني. مطلوب مننا طبعا وصية المسيح واضحة وصريحة ومش ممكن كلام المسيح يبقى فيه تباين ولا تعارض. مطلوب مننا نحب، لكن محبتنا وانشغلنا بالامور دي ما تضغيش على محبتنا المسيح وارتباطنا المسيح. لو انا هحب الرب الهي من كل قلبي لازم من كل القلب قبل اي حاجة تانية تيجي محبة ربنا، ومحبة ربنا هيتعبر عنها عمليا مش مجرد ان اقول ربنا انا بحبك او انا انسان مسيحي، لازم اعبر عليها عمليا زي ما السيد المسيح هو قال احبنا حتى بذل ابنه الوحيد حتى الموت. المحبة لازم تكون عملية ولازم تبان بافعال مش مجرد كلام. فالانسان ابتدى كده والجموع اللي ماشي وراه تحسب الحسبة وهل فعلا هم هيقدروا يتنازلوا كده عن امور في حياتهم عشان تبعية المسيح، ولا عاوز يتبع المسيح وفي نفس الوقت يمشي نظام حياته زي ما هو ماشي. قال لهم مش هينفع، تبعية المسيح هتعوز تضحية وهتعوز ان الانسان فعلا يتنازل. فهل هي دي اولوية في حياتنا ولا من ضمن اشياء اخرى لازم هتكون اولوية في حياتي؟ مش ممكن هيبقى لي اولويات تانية واهتمامات تانية وهيبقى لي اهتمامات بالمسيح والاعداد لملكوت السماوات واني هكون تابع للمسيح، هيبقى صعب الانسان يمشي ورا ده ورا ده. فقال لهم لازم كده تفكروا كويس قبل ما هتمشي ورايا، والجامع الكبير اللي ماشي ورايا ده لازم يكون عنده حساب للامور. اي انسان هيبني برج لازم قبل ما يوضع الاساس لازم يعمل حساب هل معاه فلوس هيكمل ولا مش هيقدر يكمل. وبناية البرج ده اللي اتكلم عليه السيد المسيح اما بنشوف اي مبنى بيتقام اول حاجة يبتدوا يحفروا الارض ويفضوا الارض من العناصر اللي هي ما تصلحش ابدا انها تكون اساس سليم، مش ممكن ابدا يقوم بناية كبيرة كده من غير ما يحفروا الأرض ويطلعوا كل العناصر والتراب والطين وكل المواد دي اللي مش مترابطة مع بعض، مستحيل تكون، محدش بيروح باني كده من غير ما يحفر ويطلع قلب الأرض ويرمي ده كله ويبتدي يحط أساس متين من يتقام عليه برج ضخم زي ده. العلاقة دي السيد المسيح بيقول لنا عليها لازم تكون مبنية على أساس المسيح. أنا عاوز أبدأ من جديد ويبقى لي بناية قوية ويبقى لي علاقة قوية بالمسيح، لازم تبقى على أساس سليم، أساس بقى من تضحيات وأعمال محبة وإنكار للذات، كل دي هي دي الأساس العلاقة ونجاح العلاقة وقوة العلاقة. وعشان تبقى كده حاجة برج شامخ قوي يقدر يقف قدام ويبقى صامت كده قدام الرياح. فأي من الأمور دي اللي هتعطلني عن المسيرة الروحية بتاعتي لابد الإنسان هيتخلص منها. مبدأ التضحية احنا كلنا موجود وعارفينه، بس ساعات الإنسان بيحسب الحسبة مش مظبوط، يعني يبتدي الإنسان يضحي بأمور مهمة. كلنا عارفين مثلا ان احنا بيبقى عندنا شغل وبيبقى عندنا التزامات، فالإنسان مبدأ التضحية ده موجود، يعني مثلا يروح يدفع قد كده عشان يعلم ولاده او يهتم بولاده، او فالتضحية موجودة عندنا وعارفين، لكن ساعات بنوجهها غلط. فالسيد المسيح بيقول لنا لازم نحسب الحسبة صح ونودي التضحية دي نوجهها في المكان الصح. لو التضحية دي لأمور هتعطلني على المسيرة الروحية، السيد المسيح قال لازم يبقى لي تنازل عن الأمور دي اللي هتعطلني. مش معنى كده انه الانسان مش هيهتم ويبقى عنده كسل، لازم ولاد ربنا طبعا لازم هيكونوا ناجحين، لكن هل انا هدفي من ضمن الامور مثلا ارتباطاتي الاسرية والعائلية واهتمامي باهل بيتي وولادي، هل انا ده حطه هدف وكل سعي وجري بيبقى ورا تحقيق الهدف ده، وفي خلال السكة دي افقد الهدف الروحي بتاعي وبتاع ولادي، الاقي نفسي اهتميت بيهم كويس جدا من كل نواحي النجاح في الحياة، لكن اهم حاجة والهدف الاساسي ان اوصلهم للمسيح وحياتهم يبقى عندهم نجاح روحي كده، ده بيجي على حساب ده، اضحي بده على حساب ده. لو في مثلا اكتيفيتيز، لو في نشاطات معينة، هل هي هتاكل وقت الصلاة ووقت الحضور الكنيسة وحضوري انا واولادي الكنيسة عشان مجرد ان الاولاد مثلا يبقوا ناجحين في مجالات معينة وفي رياضات معينة؟ هحط ده قدام ده واشوف انا هضحي بايه. لو ده هيبقى على حساب النمو الروحي وعلى حساب علاقتي بالمسيح انا وبيتي واهتماماتي وولادي، انا اختار انا هضحي بايه. القديس يوحنا اللي هو كاتب البشارة انجيل يوحنا وكتب سفر رؤيا ورسائل يوحنا، في الرسالة الثالثة بيكلم غايس، واحد من اللي كانوا بيهتموا بالمبشرين والقائمين على شؤون الخدمة، بعت يقول له الشيخ اللي هو يوحنا الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق، ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة. بيوصي انه زي ما انت نفسك ناجحة وحياتك الروحية واهتماماتك بربنا وليك حياة ناجحة ونفسيا وروحيا على مستوى كويس، كمان اتمنى واروم انك تكون ناجح وصحيح، يعني معافى الجسد وبصحة جيدة عشان تقدر تواصل مسيرة الخدمة، وكل المجد اسم ربنا، مش مجرد بس ان يبقى الانسان كده، لان كان في الوقت ده ظهرت برضو افكار تعادي كل ما هو مادي وكل ما هو جسدي وتحقر من الامور المادية والجسدية. فهو معلمنا يوحنا بيقول له مش هنوصل لدرجة التحقير وعدم اهتمام بالنجاح، عاوزك تكون ناجح في كل المجالات روحيا وكمان برضو في مجالات الحياة، وتبقى في صحة جيدة وانسان ناجح، ولادك ناجحة وبيتك في حياة نجاح وتقدم مستمر، لان ولاد الله لازم يكونوا ناجحين، لكن من خلال الهدف اللي انا حاطط عيني عليه، من خلال ارتباطي بالمسيح هلاقي كل المسيرة ماشية، عاوز اوصل المسيح واوصل ولادي المسيح، هلاقي كل الحياة وامور حياتي ناجحة مش بس الحياة الروحية على حساب الحياة المادية، مش بس بقى كمان اهتم بالجسد ووفي له كل احتياجاته وشهواته واهتماماته على حساب الروح، بيقول له ده مش هيف، اتمنى ان يكون عندك نجاح في كل شيء روحيا وجسديا ونفسيا عشان تبقى تتقدم في الخدمة كمان. فهل انا غايت المسيح؟ انا ده اللي المسيح عاوز يقوله لنا، لو انا حاطط عيني على المسيح هضحي بحاجات كتيرة جدا، ومش شرط في نفس الوقت هبقى انسان كده ضعيف وخزلان ومش ناجح في حياتي. لا، سيد المسيح بيدينا امكانيات ووزنات، لان مثلا ولادنا وبيتنا واذا كان انا طالب بذاكر ولا عندي وظيفة لازم دي وزنة وربنا ادهالي لازم احافظ عليها واستثمرها لمجد والخدمة الهدف ومجد اسم ربنا والهدف بتاعي اللي وصلني المسيح. لو الاثنين تعرضوا ابتدي انقي ويبقى عندي انا الاختيار، هل انا اضحي بحياتي الروحية ولا بامور ممكن تعطلني. معلمنا بولس الرسول يكتب في رسالة للعبرانيين ويتكلم عن موسى. موسى ده وصل لدرجة انه كان الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وكان له سيطرة واملاك على حاجات كتيرة جدا، وحاجة يعني وصل لمركز غير عادي. لكن يقول في رسالته للعبرانيين، بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازاة. موسى كان حاطط عينيه على المجازاة فضحى بحاجات كتيرة جدا. يعني مش ممكن نتخيل فعلا الموقف اللي كان فيه موسى والتضحية الضخمة اللي عملها وكل المركز والسلطان ده. يعني الرجل الثاني في البلد يضحي بكل ده ويزلم شعب الله لو لقى ان ده هيعطله عن مسيرته الروحية، على طول يعمل الاختيار ويشوف يضحي بايه. النهاردة برضو كنا بنعيد بعيد الشهيد مريمينا، كان انسان واصل وناجح وله مركز ومسك حاكم وله حاكم بعد ابوه في افريقيا، واول ما لقى المنصب ده هيتعارض وهيطلب ايام الاستشهاد ودقلديانوس وامر بالمنشورات اللي كان يبعتها ان كل الناس تعبد الاوثان، اول ما لقى في تعارض ابتدى يحط الكفتين كده، انا هضحي بيه. وطبعا ضحى بالمركز وضحى بالمستوى اللي يكون فيه عشان حاطط عينه على المجازاة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. مع المسيح في قيامة وفي نصرة، مش بس صليب. يعني مش كان بيقول كده عشان يعجزهم ويخلي الناس تبقى كده يجي لها احباط، لا، ده هو عشان يحصل على المجازاة يحصل على النصرة ومقاومة الخطية ويبقى انسان منتصر على الخطية مع المسيح في القيامة. مفيش قيامة من غير موت، هيقوم ازاي لو ما كانش مات؟ فبيقول لهم ايه هي السكة دي، المجازاة الشرط بتاعها هيكون الصليب. معلمنا بولس الرسول نفسه اللي كتب كل الرسائل الجميلة والتعليمات دي، التعاليم بتاعته دي كلها، هو نفسه كان بيكتب في رسالته لأهل فيليبي، الرسالة اللي كتبها وهو في السجن، بيقول يعني هو برضو اتحط في نفس الموقف ده، كان عليه انه يختار ويضحي. هل هو تبعيته للمسيح دي شيء يساوي شيء يستلزم التضحية؟ فبيقول هو قعد يقول في الاول ان هو مش عشان التفاخر، بس بيقول لهم يعني انه كان من اصل عبراني وانه اسرائيلي والاصل العبراني ده في الوقت ده الناس كانت فاهمة يعني انه حاجة يعني بيت حسب ونسب وحاجة فخمة جدا الانسان يكون من السلالة دي، ولان العبرانيين دول هو ومن سبط بنيامين، سبط بنيامين ده اللي جه منه واتمسح منه اول ملك على اسرائيل شاول. فبيقول انه كل الحاجات دي بالنسبة له لما تيجي قدام معرفة المسيح وتبعيته المسيح، هو اتحط نفسه في نفس الموقف ده. يقول لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسار. كل المميزات دي وكل الارباح دي لو هتيجي في وقت تتعارض مع نموي ونموي مع المسيح، ولما نوصل لملء القامة كده في المسيح، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجلي خسرت كل شيء، كل الأشياء، وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. كل ده بالنسبة لبولس الرسول أصبح نفاية. كل المجد والسلالة والكرامة والتعليم اللي كان متعلم على أحسن تعليم في الوقت ده، لكن كل ده من أجل معرفته المسيح، لو هيلزم تضحية هيضحي بكل الحاجات دي. كل واحد إنسان فينا مفيش شك عنده مستوى معين من أمور كده بتربطه، وبيبقى صعب التخلص منها وصعب التضحية. لما تيجي قدام وصية المسيح وتبعيتي المسيح، أنا هبقى تابع المسيح، أفحص نفسي كده وأعمل حساب النفقة وأشوف هل أنا هبقى من الأتباع الصادقين والناس اللي بصدق كده بيتبعوا المسيح. لابد إنه كل واحد أكيد عارف عنده إيه أمور يقدر يضحي بيها، وهل الأمور دي كده لما تيجي في سكة معرفة المسيح وارتباطي بالمسيح أنا بضحي بإيه؟ زي ما الكنيسة ورتنا كل الشهداء وكل القديسين، كانت أول ما تيجي الاختيار والتضحية كان بينظروا للمجازاة، بينظروا للقيامة والمجد اللي هم عاتدين أن يرثوه. الكنيسة بإرشاد الروح القدس طبعا هتبدأ بنعمة ربنا بكرة صوم الميلاد، الصوم اللي هو الكنيسة بتستعد بيه، لأنه ده عمل فائق لكل المظاهر المادية اللي بنشوفها، الاحتفالات بالكريسماس دي والشراء والهدايا والاحتفالات والأعياد، عمل يفوق بكتير جدا كل ده. فالكنيسة بتستعد عشان تستقبل السيد المسيح. كل واحد فينا، احنا أعضاء الكنيسة، أعضاء جسد واحد، هل احنا استعدادنا المسيح هيكون شكله ايه عشان نستقبل بكرة بنعمة ربنا يبدأ الصوم؟ فهل انا هيبقى عندي استعداد لو ابص كده على موسى ولا على معلمنا بولس الرسول، الناس اللي ضحت، والشهيد مريمينا اللي ضحوا بحياته عشان وبمجده وبكرامة فظيعة جدا، لو انا قارنت الامور بتاعتي اللي انا هضحي بيها. نشكر ربنا هنا يعني اللي كان بيطلب ايام دقلديانوس اللي انسان يعبد اوثان، هنا نشكر ربنا في بلاد في حرية، وانا كل واحد يقدر يصلي اللي هو عاوزه، كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه في البلاد دي، يعني مفيش الضغط ده ومفيش التضحية المطلوبة الفظيعة زي ايام الشهداء. لكن وصية المسيح والكنيسة اللي انا بحضرها وتعاليم الكنيسة ليا، لو انا وضعت الامور دي قدام التضحيات الكبيرة اللي الناس والشهداء ضحوا بيها، هل احنا فعلا هنقدر نقدم للسيد المسيح صوم ونقاوة قلبه وتضحيات بامور يعني لو تقارنت بالامور التانية هنلاقيها يتقدر عليها بسهولة وببساطة شديدة. ربنا يدينا نعمة ان احنا نبدأ الصوم ده ويبقى فينا استعداد كده من اول خالص استقبال السيد المسيح في حياتنا، ونمشي معاه المسيرة كلها ونكمل معاه سكة الصليب، عشان فعلا لو انا انسان عاوز يبقى لي نصر على الخطية وغلبة للشر كده في حياتي والنكد والامور اللي هي بتعكر حياة الانسان كلها، لو انا جدي لازم هيبقى لي تضحيات. واللي بيطلب مننا لو شفنا التضحيات وقرناها هنلاقيها امور كلنا بنقدر عليها، لكن كده ساعات عدو الخير يعطل لحاجات بسيطة جدا تعرقل مسيرته الروحية وتعرقل نمو الروح وتعرقل علاقتي بالمسيح. ربنا يدينا نعمة ونستمر كده ونفرح بميلاد المسيح، ونبدأ معاه بالفترة اللي كنيسة الصوم حددتها لنا. وله مجد وكرامة كل أوان ويادان.